الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
الطيبين. لا زال الكلام في مناقشة دليل القائلين بأن العلة أو بأن العلة للحاجة إلى العلة هي الإمكان والحدوث معا. تقدم دليلهم وكان حاصله أنه لو قلتم بأن الإمكان وحده هو علة الحدوث أو علة الحاجة إلى العلة فهذا يعني أن القديم الزمني يكون بحاجة إلى العلة وهذا محال. تقدم الجواب الأول عليهم وحاصل هذا الجواب ما هو؟ أنه فيما يتعلق بالقديم الزماني، القديم الزماني بلحاظ ذاته بحاجة إلى العلة، وهذه الحاجة دائمة له ما دامت الذات، أما بوصفه موجودان وبلحاظ كونه موجودان فهو يكون الوجود ضروريا بالنسبة إليه فيكون مستغنيا عن العلة، كما أن كل موجود وإن كان حادثا بالحدوث الزمانية كل موجود لاحظته موجودا فالوجود ضروري بالنسبة إليه. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه حاصله أنكم اعترضتم علينا كيف جعلنا الإمكان وحده علة للحاجة إلى العلة، وقلتم بأنه لا بد وأن يكون هناك عنصر آخر وهو الحدوث يكون شريكا للإمكان، بمعنى أنه جزء العلة لحاجة الممكن إلى العلة. فأنتم تدعون أن الحدوث هو جزء العلة وليس الإمكان وحده علة الحاجة إلى العلة، وحينئذ فننقض عليكم بالزمان نفسه، فإن الزمان لا شك ولا ريب في كونه ممكنا معلولا محتاجا إلى العلة، والزمان ليس حادثا بالحدوث الزماني الذي أنتم تذكرونه، فكيف كان محتاجا إلى العلة وهو ليس حادثا زمانيا؟ نشوف النقط. طبعا سيأتي الآن بيانان لماذا الزمان ليس حادثا، سيأتي بيانان لذلك، لكن أصل النقط هكذا. أنتم قلتم كل محتاج إلى العلة، فسبب احتياجه إلى العلة أمران أو مجموع أمرين، الأمر الأول أنه ممكن والأمر الثاني أنه حادث بالحدوث الزماني، بمعنى أنه مر عليه زمان لم يكن فيه موجودا ثم وجد. الزمان إذا أتينا إلى نفس الزمان، هل الزمان ممكن أو واجب؟ لا شك ولا ريب في كونه ممكن. هل الزمان معلول أو غير معلول أو ليس معلولا؟ كل ممكن فهو معلول. هل الزمان بحاجة إلى العلة؟ الزمان أيضا بحاجة إلى العلة، فثبت احتياجه إلى العلة، ولكن الزمان ليس حادثا بالحدوث الزماني، ففيه الإمكان ولكن ليس فيه العنصر الثاني والجزء الثاني من العلة والذي هو الحدوث. إذن كون الزمان بحاجة إلى العلة وهو غير حادثان يكشف عن أن تمام المنار في احتياج الممكن إلى العلة إنما هو إمكانه ولا مدخلية لحدوثه أصلا في احتياجه أو عدم احتياجه إلى العلة. بقي ماذا؟ أنه ما الدليل على أن الزمان ليس حادثا بالحدوث الزماني؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر دليلين، أحدهما دليل برهاني يعني دليل يقيني صحيح مطابق للواقع، والآخر دليل جدلي، يعني على مبنى القائلين بأن الحدود جزء علة للحاجة إلى العلم. إذن واضح أصل النقد ينبغي أن يكون واضحا، أنه أنتم ماذا قلتم؟ الحدود جزء السبب في احتياج الممكن إلى العلة، ونحن أتينا لكم بشيء أو بممكن محتاج إلى العلة من دون أن يكون فيها الحدوث، فكشف ذلك عن عدم مدخلية الحدوث. أما الآن كيف نثبت أن الزمان ليس حادثا بالحدوث الزماني، ليس فيه الحدوث حتى يتم النقد؟ بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقول لا معنى لكون الزمان حادثا بالحدوث الزماني، لأنه لو كان الزمان مسبوق، لو كان الزمان حادثا كذلك لكان هذا يعني أنه مسبوق بالعدم في زمانه. إذ ما معنى الحدوث الزماني؟ أنه مر على الحادث زمنا لم يكن فيه موجودا ثم كان. فالآن الزمان نفسه لو كان حادثا، ما معنى حدوثه؟ أن هناك زمانا سابقا عليه كان فيه الزمان معدوما، فقد فرضت أن هذا الزمان هو زمان سابق على الزمان نفسه، وهو زمان لم يكن فيه الزمان نفسه. فكان الزمان مفروضا موجودا ومعدوما معا. شوف نحن عن ماذا نتحدث؟ لا نتحدث عن قطعة زمنية خاصة، نتحدث عن مطلق الزمان الساري في جميع القطع الزمنية. مطلق الزمان هل هو حادث بالحدوث الزماني؟ لو كان حادثا لكان هذا يعني أنه مسبوق بالعدم في زمانه، فذلك الزمان الذي فيه عدم مطلق الزمان وزمانه، فقد أثبتت الزمان وأعدمت الزمان، هذا محال. فرضته معدوما من حيث هو موجودا، فرضته منتفيا من حيث هو ثابتا، وهذا محال. فأصلا لا نتعقل أن يكون الزمان حادثا بالحدوث الزماني، لأن معناه مسبوقيته بزمان كان هو فيه معدوما. فهذا الزمان هو متحققا والزمان فيه معدوما. المفروض كلامنا ليس عن قطعة زمنية لتقول لي مثلا الساعة الأولى لم تكن فيها الساعة الثانية موجودة، كلامنا عن مطلق الزمان العام للساعة الأولى والساعة الثانية. فلذلك لا نتعقل أصلا إمكانية أن يكون الزمان حادثا بالحدوث الزماني. أصلا هذا الفرض فرض للتناقض، نفس الفرض محال. نعم
قالوا بأن الزمان السابق غير الزمان، هذا يلزم التسلسل.
نعم نحن المفروض هذا، نعم يمكن جر الكلام حينئذ، لكن هذا الوجه الجدلي، أنه لو كان كل زمان مسبوقا بزمانا لأدى الأمر إلى غير النهاية، هذا سيأتي، هذا في الوجه الثاني. لكن في الوجه الأول شوف ما أنتم إذا ادعيتم أن الزمان الأول غير الزمان الثاني فكلامكم ليس إذن عن مطلق الزمان، فأنتم قسمتم الزمان إلى قطعتين، تحدثتم في اللحظة الأولى مثلا أو في السابق عن قطعة عن مقطع، وفي المقطع الثاني تحدثتم عن قطعة أخرى من الزمان، والحال كلامنا عن مطلق الزمان لا عن زمان بعين. كل ما يصدق علي أنه زمان مشمول لكلامنا، مطلق الزمان الساري في كل الموجودات الإمكانية هل يكون مسبوقا بزمان يكون فيه معدوما؟ معنى أنه مسبوق بزمان يعني أثبت مطلق الزمان ثم قلت ومطلق الزمان يكون معدوما، فقد أثبت مطلق الزمان ثم قلت هو معدوما، هذا محال. أثبت وجود الشيء من حيث انتفاؤه، وهذا واضح البطلان والاستحالة. شوف فليس من قبيلي أنه لا نستطيع أن نفرضه لأنه يلزم منه المحال، بل أصلا فرضه محال، أصلا تصوره غير معقولا. هذا فيما يتعلق بالوجه الأول، وهذا الوجه تقدم بعينه في البداية. فإذا الزمان ليس حادثا زمانيا، بل الزمان هو من قبيل القديم الزمان.
شفناش مش مترتين على الموضوع، إنه يعني ثابت عند الكلام الزمان قديم زمان، مفهوم الزمان يعني عموم الزمان. يعني ما هوش ملتفتين لحتى.
هو سيأتي الآن هناك ظهر أنه لم يلتفتوا إلى ذلك بقرينة الأجوبة التي ستأتي. أنه التفتوا بعد أن التفتوا إلى هذا المحظور حاولوا أن يتمسكوا أكثر بأن الحدوث هو جزء العلة، فعادوا إلى أجوبة أخرى، مثلا منها أن الزمان أمر وهمي، منها أن الزمان معنى منتزع من ذات الواجب، فسيأتي أجوبة أخرى. لا لا، قصدهم هم يصرحون عندما قلنا الحدود جزء علة للحاجة إلى العلة، مرادنا من ذلك الحدود الزماني، فنقضوا عليهم بهذا. الوجه الثاني الذي أثبت به المصنف أن الزمان ليس حادثا بالحدوث الزماني، قلنا هو وجه جدلي يبتني على نظرية الخصم الذي يقول بأن كل ماهية إمكانيتان معلولتان بحاجة إلى العلة فيجب أن تكون حادثة. حاصل هذا الوجه ما هو؟ أنكم قلتم الحدوث من جملة الأسباب التي تتوقف عليها حاجة الممكن إلى العلة، وهذا يعني أن كل ماهية ممكنتان تكون بحاجة إلى العلة فهي حادثتان بالحدوث الزماني، فكل ماهية إمكانية تحتاج إلى العلة فهي مسبوقة بزمان كانت فيه معدومة. هذا كلامهم لحد الآن بعد ما أتينا بشيء جديد، فهي مسبوقة بزمان تكون فيه معدومة، وفرض زمان سابق على هذه الماهية ماذا يعني؟ الزمان مقدار الحركة. الزمان كما سوف يأتي في محله من الأعراض التي تلحق للحركة، فكلما فرضت زمانا فقد فرضت حركة، والحركة ما هي كما سوف يأتي تعريفها؟ الانتقال من القوة إلى الفعل. فالحركة لا تكون إلا فيما فيه قوة، والقوة كما سيأتي من شؤون المادة، إذ المادة هي حيثية القوة، فلا قوة إلا حيث تكون المادة، والمادة متقومة الوجود بالصورة، فلا مادة إلا وهناك صورة معها، وإذا تحققت المادة والصورة تحقق الجسم، لأن الجسم ليس إلا المركب من المادة والصورة. فكلما فرضنا ما أن الماهية الإمكانية مسبوقة بالزمان كما تزعمون، فهذا يعني أننا نفترض حركة، فهذا يعني أننا نفترض قوة، فهذا يعني أننا نفترض مادة، فهذا يعني أننا نفترض صورة، وأننا نفترض جسما، وهذا الجسم أليس ممكنا؟ أليس معلولا؟ أليس بحاجة إلى العلة؟ فلا بد أن يكون مسبوقا بزمانا. فنعود إلى ذلك الزمان الآخر، فهذا الزمان الآخر أليس مقدار الحركة؟ فيستدعي حركة، والحركة تستدعي القوة، والقوة تستدعي المادة، والمادة تتطلب صورة، والمادة والصورة تشكلان جسما، وهذا الجسم الثالث سوف يكون ممكنا محتاجا إلى العلة، فسيكون مسبوقا بزمان وهكذا، فلا يقف حينئذ عند مبدأ، فلا يكون هناك مبدأ زماني لشيء فيكون الزمان قديما. ما معنى أنه لا يكون هناك مبدأ للزمان؟ أن الزمان قديم يذهب معك إلى غير النهاية، لا يوجد نقطة ينتهي عندها، لأنك كلما فرضت زمانا إذا كان كل شيء معلول بحاجة إلى العلة فهو مسبوق بالزمان، فيجب حينئذ أن نفترض أنه مسبوق بحركة، بمادة، بقوة، بمادة، بصورة، بجسم، ثم بزمان، وهكذا إلى غير النهاية. فلا يقف الزمان حينئذ عند حد، ومعنى عدم وقوفي عند حد لأوله أنه لا أول له، فيثبت أنه قديم. فتمام، حتى على مبناكم أنتم الذين تقولون بأن الحدود جزء من الماهية، جزء من العلة، حتى على مبناكم يجب أن يكون الزمان لا مبدأ له، يجب أن يكون الزمان قديما وحينئذ فيتم النقد. واضح المطلب؟ اعتراضنا عليهم في أي شيء؟ قال الحدوث جزء العلة مع الإمكان، فالممكن لماذا يحتاج إلى علتان؟ لأنه لسببين، لأنه حادثان ولأنه ممكنان. نقضنا عليهم بأي نقض؟ بالزمان نفسه، فإن الزمان لا شك ولا ريب أنه من المعلولات للباري تبارك وتعالى، فيكون بحاجة إلى العلة. حاجته إلى العلة على مبناكم ماذا تعني؟ أنه لا بد أن يكون حادثا، والحال أن الزمان قديم زماني. لماذا هو قديم زماني؟ بدليلين. الدليل الأول أننا لا نتعقل فيه أن يكون حادثا بالحدوث الزماني، لأن معنى حدوثه الزماني أن يكون مسبوقا بزمان فيه الزمان معدوما. فقد أثبتنا الزمان من حيث نفيناه، أو نفينا الزمان من حيث أثبتناه، وهذا قول بوجود أحد النقيضين في عين فرض تحقق نقيضه، وهذا محال. الدليل الثاني دليل جدلي على مبناكم أنتم. سلمنا أن كل ممكن معلول يحتاج إلى العلة، فهو لا بد وأن يكون حادثا مسبوقا بالزمان. ولكن تعالوا، إذا كان مسبوقا بالزمان فالزمان أليس مقدار الحركة؟ والحركة أليست منحصرة فيما فيه القوة؟ والقوة أليست منحصرة فيما له مادة؟ والمادة أليست متقومة الوجود بالصورة؟ والمادة والصورة ألا يشكلان جسما؟ وهذا الجسم أليس معلولا بحاجة إلى العلة فيكون مسبوقا إلى زمان بزمانه، وهكذا إلى غير النهاية. فلا يقف الزمان عند حد حينئذ، وهذا معنى كونه قديما بالقدم الزمان، فتم النقد. هو إشكال واحد في حقيقة الأمر، لكننا حتى نتمم هذا الإشكال الواحد احتجنا إلى دليلين لكي نثبت لهم، لكي نريهم أن الزمان حقا ليس حادثا بالحدوث الزمان. نقرأ. يقول على أن مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة الحدوث الزماني الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم زمانية. ما معنى العدم الزماني؟ العدم في زمان، يعني زمان كان فيه عدم ذلك الموجود. فما ذكروه منتقضا بنفس الزمان، إذ لا معنى لكون الزمان. دليل الأول، ليش منتقد بنفس الزمان؟ لأن الزمان قديم زمانيا. ما الدليل على أن الزمان قديم زمانيا؟ إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدما زمانيا. هذا هو الدليل الأول. دليل الثاني، مضافا إلى أن إثبات الزمان، يعني سلمنا أن الحدوث سنجده دائما في كل ماهية تحتاج إلى العلة، أي حدوث الحدوث الزمان، يعني سلمنا أن كل ما هو محتاج إلى العلة فهو مسبوق بزمانه. مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية إثبات للحركة الراسمة للزمان. لماذا؟ لأن الزمان ليس إلا عرضا من أعراض الحركة، هو مقدار الحركة، الحركة هي ترسم الزمان. يعني الزمان ليس إلا كما سوف يأتي ذلك الكم الذي ننتزعه من الحركة المرتسمة في الجسم، وفيه إثبات متحرك تقوم به الحركة. الحركة لا تكون إلا في مادة كما سيأتي إثباته في محله. فإثبات الحركة إثبات لما فيه الحركة، والذي فيه الحركة ما هو؟ إثبات المادة. ويقول مصنف، طبعا مصنف ما رتبها، قال وفيه إثبات الجسم المتحرك والمادة والصورة. كيف أثبتنا الصورة؟ كيف أثبتنا الجسم المتحرك بهذا البيان؟ الحركة تستدعي القوة، ولا توجد القوة إلا في المادة، فالحركة تستدعي المادة، والمادة المتقومة الوجود بالصورة، فالحركة أيضا تستدعي الصورة. وإذ تحققت المادة في ضمن الصورة فقد تحقق الجسم، لأن الجسم ليس إلا المركب من المادة والصورة، والجسم زمانيا فيكون مسبوقا بالزمان أو محتاج إلى العلة، فعلى مبناكم يكون مسبوقا بالزمان. فننقل الكلام إلى هذا الزمان، فكلما فرض وجود لماهية ممكنتان كانت قبله قطعة زمان، وكلما فرضت قطعة زمانان كانت عندها ماهية ممكنة، فالزمان لا يسبقه عدم زمانيا. فتم النقد المطلوب. كيف أجيب عن هذا النقد؟ الآن سير البحث أن هذا النقد كيف دافع أصحاب الدليل عن أنفسهم تجاه هذا النقد، كيف ردوا هذا النقد عنهم. نقرأ، يقول: وأجاب بعضهم عن النقد بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة القدم عليه أو إليه أو عليه
إليه،
إليه لا بأس بنسبة القدم إليه إذ لا حقيقة له وراء الوهم. ماذا أراد أصحاب هذا الدفاع أن يقولوا؟ نقدكم علينا بالزمان ليس فيه كثير إشكال ومحدود، وذلك لأن الزمان عندنا ليس أمرا له واقعية لكي نبحث في أنه هل يحتاج إلى العلة أو لا يحتاج إلى العلة، بل ليس الزمان إلا عبارة عن أمر وهميا واعتباريا، فلا حقيقة له إلا في عالم الوهم والاعتبار، وكلامنا إنما هو في الموجودات الواقعية، فإن هذا الذي نبحث عن أنه يحتاج إلى العلة أو لا يحتاج إلى العلة. فالزمان الذي هو قديم زماني لا ضير في عدم كونه حادثا. لماذا؟ لأنه ليس أمرا واقعيا بل هو أمر وهمي اعتباري عدمي. ليس الموجود إلا الحركة، أما أن هناك مقدارا نسميه الزمان فهذا ليس إلا من اختراعاتنا نحن. نحن اخترعنا مثلا أن هناك ساعة ولحظة أو ساعة وثانية وسنة وشهرا، وإلا فالموجود هو الموجود بعينه، غاية الأمر أنه موجود في طور الحركة، فالثابت إنما هو تحركه وليس الثابت أنه مثلا. يعني شوف مثلا الآن، لماذا نحن الآن مثلا في الساعة لنفترض العاشرة، لماذا لسنا في الثانية عشر؟ هذا محض اعتبار، فالزمان ليس إلا أمرا اعتباريا فلا يصح لأن ينقض به عليه. كلامنا في الموجودات العينية أن هذه الموجودات العينية لا يكون شيء منها بحاجة إلى العلة إلا وهو حادثا، فلا تستطيعون حينئذ أن تنقضوا علينا بالزمان لكون الزمان أمرا اعتباريا. واضح إذن؟ ألم كيف رد المصنف هذا الدفاع؟ لا سلمنا أن الزمان أمر اعتباري، حينئذ ماذا يصبح الفرق بين الممكن والواجب على مبناكم أنتم؟ الممكن مسبوق بالزمان حادثا، والواجب غير مسبوق بالزمان. إذا كان الزمان أمرا وهميا فالمسبوقية بالزمان وغير عدم المسبوقية بالزمان أمر وهمي اعتباري أيضا، فلا يعود هناك فرق بين الممكن والواجب. هل تستطيعون أن تلتزموا بذلك؟ لا يوجد من يلتزم بذلك. شوف رد المصنف: وفيه أنه هدم لما أسندوه لما بنوه من إسناد حاجة الممكن، إسناد هذه الحاجة إلى أي شيء؟ إلى حدوثها الزماني. شوف، حاجة الممكن إلى العلة حاجة واقعية أو غير واقعية؟ مفروض أنها حاجة واقعية، واقعا هو يحتاج إلى العلة، فلو كانت المسبوقية بالزمان هي سبب حاجته إلى العلة فالمسبوقية بالزمان أمر اعتباري على كلامكم، فتكون حاجته إلى العلة أمران اعتباريا فيكون مستغنيا عن العلة. فما هو الفرق حينئذ بينه وبين الواجب؟ المعلول لا يمكن أن يزيد عن علته. إذا كانت حاجة الممكن معلولة لمسبوقيته بالزمان وأنتم قلتم الزمان اعتباري فالمسبوقية بالزمان اعتبارية، فمعلولها وهو الحاجة إلى العلة سوف يكون أيضا بالضرورة أمرا اعتباريا. فهذا يعني أننا بالاعتبار والوهم فرقنا بين الممكن والواجب فقلنا هذا يحتاج إلى العلة وهذا لا يحتاج إلى العلة، وإلا فكلاهما لا يحتاج إلى العلة أو كلاهما يحتاج إلى العلة، وواضح أنه يستحيل الالتزام بذلك. إذن هدم لما بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني، إذ الحادث والقديم بناء عليه بناء على هذا الإسناد واحدان، بناء عليه يعني على هذا الإسناد مع هذا الدفاع المتقدم والقول بأن الزمان أمر اعتباري.
نفس المشكلين يرون أن السبب الزماني هو العلة
نعم للحاجة، يرونه جزء العلة، سواء رأوه العلة التامة أو جزء العلة، بالنتيجة المعلول لا يزيد عن علته. فإذا كان الزمان اعتباريا والمسبوقية بالزمان اعتبارية وهي علة الحاجة إلى العلة، فمن الطبيعي أن تكون الحاجة إلى العلة مجرد أمر اعتباريا. وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الواجب والممكن إلا بالاعتبار وفي عالم الوهم، ولا يوجد من يلتزم.
شيخ ما فينا الحدوث معناته أنه هو الوجود، يعني وجود بعد أن كان معدوما، ما قصد الزمان وغير الزمان؟
شو هذا سيأتي معاني للقدم الحدوث في مبحث العلة والمعنى. أي حدوث تريدون؟ إذا أردتم سيأتي مثلا الحدوث الظاهري، الحدوث الذاتي، مثلا الحدوث الفقري، الحدوث الزمان، أي هم صرحوا في هذا البحث بأن مرادهم إنما هو الحدوث الزمان. كلامنا ناظر إلى مناقشتهم في هذه الدار. بعد هذا التصريح يعني لا يمكن حمل العبارة حينئذ على معنى ثاني. هذا الذي تتفضلون به مرده إلى الإمكان الفقري، أن وجوده بعد أن كان معدوما، بمعنى أن وجوده سنخ موجودان يفتقر إلى موجدان، فنرد إلى الإمكان الفقري حينئذ. هذه نظرية صدر المتألهين في حقيقة الأمر، يعني لا تصح دفاعا عنهم لأنهم يصرحون بأن المراد والحدوث. وأجاب آخر محاولة أخرى للدفاع أو لرد هذا النقد. حاصل هذه المحاولة ما هي؟ أن الزمان وإن كنا نسلم بأنه قديم إلا أنه ليس معلولا وليس محتاجا إلى العلة لينقض به علينا. نحن ماذا قلنا؟ كل ما يحتاج إلى العلة يجب أن يكون حادثا. أنتم نقضتم علينا بالزمان، قلتم الزمان قديما، نقول لكم الزمان قديما لكنهم قالوا بأنه محتاج إلى العلة. فإن الزمان من المعاني المنتزعة من ذات الواجب تبارك وتعالى. معنى انتزعناه من أين؟ من ذات الواجب تبارك وتعالى. فهناك مصداق انتزعنا منه هذا المفهوم، والمصداق هو ذات الباري، وهذا المفهوم حاكم عن ذات الباري. فليس الزمان في حقيقة الأمر إلا شأنا من شؤون الواجب تعالى، أو هو الواجب تعالى. فالتسمية حينئذ تكون إما هو شأن من شؤون الواجب تعالى أو هو ذات الواجب تعالى، يكون من أسمائه الزمان على اعتبار أنه ممتد سارع مثلا وهكذا. هذا تفسير آخر للزمان الآن غير تفسير الذي نعرفه. فإذا الزمان نفسه لا يصلح نقضا، لأنه وإن كان قديما وليس حادثا إلا أنه ليس بحاجة إلى العلة لينقض به علينا. لماذا هو ليس بحاجة إلى العلة؟ لأنه من المعاني المنتزعة من ذات الباري. شوف من أين انتزعناه؟ لا من صفة يتصف بها الباري، بل من ذاته، من حق ذاته. فيكون من صفات نظير الحكيم والعليم وإلى آخره، فيكون من الصفات التي هي عين ذاته تبارك. ما هو ردك أيها المصنف على هذه المحاولة؟ الزمان لا يمكن أن يكون بالزمان بالمعنى الذي نعرفه، لا يمكن أن يكون معنى منتزعا من ذات الباري تبارك وتعالى، لأنه لو كان منتزعا من ذات الباري للحق التغير بالضرورة لذات الباري، لأن الزمان دائم التغير بالذات لما سيأتي. لأن الزمان ما هو؟ ليس الزمان إلا كما غير قار، كما غير قار من عوارض الحركة. فإذا فرضنا أن الزمان مأخوذ من ذات الباري تبارك وتعالى، حاكم عن ذات الباري تبارك وتعالى، فقد أثبتنا أن ذاته تعالى متغيرة بالذات. ومعنى أنها متغيرة أنها تنتقل من القوة إلى الفعل فليست واجبة الوجود من جميع الجهات، هذا خلف ما تقدم سبق. إذا في انتقال من القوة إلى الفعل، يعني بعض الكمالات للذات الإلهية ليست متحققة بالفعلية، وإنما هي متحققة بالقوة، فتكون نسبتها إليها على بين بنحو الجهة الإمكانية، وهذا فرغنا عن بطلانه في مرحلتين. يقول: وأجاب آخرون بأن الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالى، فهو من صقع المبدأ تعالى، ولا بأس بقدمه. لماذا لا بأس بقدمه؟ لأنه حينئذ ليس بحاجة إلى العلة، وكلامنا ليس ناظرا إلى الواجب، كلامنا ناظر إلى أي شيء، إلى الممكن الذي يكون بحاجة إلى العلة. وردا بأن الزمان متغير بالذات، وانتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرق التغير على ذاته تعالى عن ذلك وتقدس. ودفع أيضا، شوف يعني البحث جدلي هنا في حقيقة الأمر، دفع هذا الرد بأي شيء؟ أنه يجوز حينئذ أن نفترض أن الزمان معنى منتزع من ذات الباري تبارك وتعالى، ولكن من دون أن يأخذ المصداق جميع ما للمفهوم من أحكامه. ألا يجوز ذلك؟ يجوز أن يكون المصداق له حكما، والمفهوم الذي انتزع منه له حكما آخر. ما نحن فيه، نحن نقول الزمان معنى من المعاني التي انتزعناها من ذات الواجب تعالى. المفهوم حكمه الخاص به ما هو؟ الحكم الخاص بهذا المفهوم هو أنه متغير بالذات، بينما لا يلزم من ذلك أن يكون المصداق الذي انتزع منه هذا المفهوم متغيرا بالذات أيضا. وبعبارة مختصرة، يجوز أن يكون هناك مباينة ما من بعض الجهات بين المفهوم المنتزع وبين المصداق المنتزع منه. مصنف ماذا يقول؟ يستحيل أن يكون المفهوم المنتزع مباينا ولو من جهة من الجهات للمصداق المنتزع منه. شوف ما معنى مصداق مفهوم منتزع من مصداق؟ يعني مفهومان هو مفهوم هذا المصداق، هو الصورة العلمية لهذا المصداق، هو الحاكي عن هذا المصداق، هو هذا المصداق ولكن ذهنان. فيستحيل أن يفرض بينهما مباينة ولو من بعض الوجوه، وذلك لأننا لو أجزنا المباينة بينهما لم يبق مجال للعلم أصلا. كل مفهوم تحضره يكون حاكيا عن شيء ومنتزعا عن شيء، يجوز أن يكون مخالفا في حكمه لحكم ذلك الشيء، فلا يبقى مجال بعد ذلك للقضايا اليقينية أصلا، ولا يمكن الالتزام. فينحصر حينئذ التصديق في الظن. التصديق ألا ينقسم إلى اليقين والظن؟ ينحصر التصديق حينئذ في الظن. حينئذ غاية ما لدينا من المفهوم أننا نظن أن المصداق كذلك، هذا صفصطة كما عبر المصداق. نشوف أنتم ماذا تقولون؟ المفهوم يجوز أن يكون له حكمان غير ثابت للمصداق. فبالآن نحن تعاملنا مع المصادق من خلال ماذا؟ ليس من خلال مفاهيمها، حكمنا على المصادر إنما هو بتوسط حكمنا على المفاهيم المنتزعة منها. فلو جاز أن تكون هذه الأحكام موجودة في المفاهيم غير موجودة في المصادر، فليس بين أيدينا إلا أننا نظن بأن هذا الحكم ما دام ثابتا للمفهوم فهو ثابت أيضا لمصداقه. فينحصر القسم التصديق حينئذ في التصديق الظني، ولا شك ولا ريب في أن لدينا تصديقا يقينيا وعلميا، وما سوى ذلك القول بخلاف ذلك لا يندرج إلا في إطار التصديق. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. ودفع ذلك بأن من الجائزين أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كل جهة، فجاز أن يبينه. وعلى هذا الأساس ما نحن فيه، الزمان معنى منتزع من ذات الباري، الزمان حكمه التغير، لكن يجوز أن يباين ذات الباري لأنه المصداق المنتزع، فتكون الذات غير متغيرة ويكون المفهوم متغيرا. وفيه أن تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمصداق المنتزع منه هذا التجويز سفسطتان، إذ لو جازت مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلمي من أصله. كل شيء حينئذ تدعي فيه القطع واليقين نقول لك يجوز أن يكون هذا الحكم من الأحكام الخاصة بمفهوم ذلك الشيء من دون أن يكون ذلك الشيء ثابتا له هذا الحكم. هذا تمام الكلام في الفصل الأسفل. في هذا التنبيه ماذا يتعرض المصنف؟ نحن في هذا الفصل عن ماذا كنا نبحث؟ كنا نقول الممكن يستوي وجوده إلى عدمه، تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، فخروجه إلى الوجود بحاجة إلى علة. ما هي علة وجوده؟ وجود العلة. خروجه إلى العدم بحاجة إلى علة. ما هي علة عدمه؟ عدم العلة. فماذا كنا نقول؟ علة الوجود الممكن إنما هو وجود العلة، وعلة عدم الممكن إنما هو عدم العلة. في هذا التنبيه المصنف يريد أن يقول نحن في الشق الثاني، كما عرفنا سابقا وكما ذكرنا مرارا في الشق الثاني من هذه الدعوة، أن عدم العلة يحتاج إلى علة، وعلته هي عدم العلة. أن عدم المعلول يحتاج إلى علة، وعلته هي عدم العلة. هذه الدعوة مسامحية تبتني على المسامحة، على التعامل المسامحي مع العدم، وإلا التعامل الحقيقي والدقي مع العدم ماذا يقتضي أن يقول؟ العدم لا هو معلول لشيء ولا هو علة لشيء، فلا عدم العلة بحاجة إلى معلولا، لا عدم المعلول بحاجة إلى علة، ولا عدم العلة تكون علة لشيء. فهذه الدعوة كلها مسامحة في مسامحة. من أين نشأت هذه المسامحة؟ يكرر المصنف مطالب تقدم أن الوهم قد يضيف العدم إلى الوجود فيمتاز بذلك عدم عن عدم، فيصبح لدينا عدم مضاف والأعدام المضافة تتميز فيما بينها، إلا أنه تميز وهمي. الحكم في الحقيقة لا يكون ثابتا للعدم، لأن العدم محض البطلان والهلاك لا شيئية له، وإنما الأحكام التي نحن نثبتها للعدم في حقيقة الأمر ليست ثابتة إلا للوجود الذي هو نقيض العدم والذي هو محاذ للعدم وعلى الطرف الآخر من العدم. فعندما نقول عدم العلة علة لعدم المعلول، فليس مرادنا إلا أن نقول بأن هذا المعلول في وجوده يحتاج إلى علة، وعلته هي وجود العلة، فلما انعدمت علته كان ذلك بالتالي موجبا لانعدام ذلك المعلول. فليست العلية ثابتة إلا بين وجود العلة ووجود المعلول، أما عدم كل منهما فلا علية بينهما ولا معلولية، بل ليس بالدقة ليس إلا البطلان المحض أو البطلان المحض. هذا تمام الكلام في التنبيه. نقرأ قد تقدم في مباحث العدم، هذا مطلب تكرر معنا كثيرا في حقيقة الأمر. تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، فليس لدينا عدم علة يختلف عن عدم المعلول تمايز بينهما أصلا، إنما هو بقضاء من الوهم. غير أن العقل، مراد من العقل هنا القوة الدراكة، أعم من أن تكون هي العقل بالمعنى المصطلح أو ما يشمل الوهم والخيال وما إلى ذلك، ربما يضيفه إلى الوجود، يضيف العدم إلى الوجود، فيحصل له بهذه الإضافة ثبوت ما ذهنيا وحظ ما من الوجود، فيتميز بذلك عدم عن عدم، كعدم البصر المتميز عن عدم السمع، وعدم الإنسان المتميز من عدم الفرس. فيرتب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضرورية، ونرجع هذه الأحكام الضرورية بالحقيقة إلى تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود. نحن عندما نقول عدم العلة علة، في الحقيقة نريد أن نقول إن وجود العلة هو العلة لوجود المعلوم. ومن هذا القبيل ما نحن فيه، حكم العقل بحاجة الماهية الممكنة في تلبسها بالعدم إلى علة. هذه العلة ما هي؟ هي عدم علة الوجود. فالعقل إذا تصور الماهية من حيث هي بذاتها الخالية من التحصل واللا تحصل، يعني الخالية من انتسابها إلى العلة أو عدم انتسابها إلى العلة، ثم قاس إليها الوجود والعدم، وجد بالضرورة أن تحصلها بالوجود متوقف على علة موجودتين، ويستتبعه أن علة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهية المعلولة، فيتم الحكم بأن الماهية الممكنة لإمكانها تحتاج في اتصافها بشيء من الوجود والعدم إلى مرجح يرجح ذلك، ومرجح الوجود وجود العلة، ومرجح العدم عدم العلة. أي لو انتفت العلة الموجدة لم توجد الماهية المعلولة، لا أنه توجد عدم أو يوجد عدم الماهية المعلولة، أصلا لا وجود لشيء. وحقيقته أن وجود الماهية الممكنة متوقف على وجود علتها. العلية من الروابط الوجودية، من العلاقات الوجودية، رابطة العلية بين شيئين رابطة وجودية، فلا محالة يجب أن يكون الشيئان وجوديين. وفيما نحن فيه عدم العلة وعدم المعلول كلاهما أمر عدمي لم يفرض له وجودا إلا بقضاء الوهم، فلذلك لا علية بينهما ولا معلول. هذا تمام الكلام في الفصل السادس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
اللهم صل.